بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله في تفسير سورة النساء، وقد بدأ وانتهى بنا الحديث إلى قوله تعالى حرمت عليكم الآية، وانتهينا إلى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يقول الله تبارك وتعالى ونكمل الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين سواء كن شقيقتين أو لأم أو مختلفتين من النسب أو الرضاع، أي يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أختين. وبعض الناس يقول أخت الزوجة حرام، عفوا أو سيأتي، نعم أخت الزوجة حرام، وهذا خطأ. التعبير الصحيح الجمع، الحرام ماذا؟ الجمع، أن تجمع بين الأختين. يقول ابن كثير وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح. قال ابن جرير ومعناه وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح. ومن الأدلة غير الآية ما جاء في الحديث، حديث أم حبيبة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. والحديث إكمالته واضح، لكن نأخذ وجه الشاهد، قال فإنها لا تحل لي. طيب وأن تجمعوا بين الأختين، ماذا نوع التحريم؟ تحريم أمدي، أمدي يعني أخت الزوجة حرام إلى أمد، فإذا ماتت الزوجة أو طلقت وخرجت من العدة فيجوز للزوج أن يتزوج أختها، وهذا لا إشكال فيه. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والحكمة أيها الأخوة ظاهرة، فقد جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وكلكم تعرفون ما يكون بين الضرائر من الشحناء والتباغض وغيرها، فلذلك حرمت الشريعة الجمع بين المرأة وأختها. طيب إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد مضى وسلف وانتهى من نكاح شيء منهن قبل نزول الآية وقبل التحريم فهو معفو عنه. ما معنى معفو عنه؟ من يعرف؟ ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف، الإثم. لكن ليس معنى ذلك أنه قبل الحكم الذي جمع نقره، لا، معنى إلا ما قد سلف يعني من الإثم. أما مثلا أسلم وعنده أخوات أو أختان، أسلم وقد تزوج زوجة أبيه، نقره على ذلك؟ لا، هذا بالإجماع يفرق بينهما. معنى إلا ما سلف، ما معنى إلا ما سلف؟ الإثم. حين أنت نسيت تنبه في الدرس في ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، يعني مثلا هذا الرجل تزوج امرأة أبيه ونزل الحكم بالتحريم، نقول ليس عليك إثم لأنه لم ينزل التحريم. ليس معنى ذلك أن نبقى النكاح، النكاح باطل، يفصل. هنا مثل واحد تزوج أخته من الرضاع هو ما يدري، ما رأيكم؟ نقول ليس عليه شيء لأنه لا يدري، اللي يدري عرف معروف، لكن يفرق بينهما إلا ما قد سلف. طيب إن الله كان غفورا رحيما. الغفور اسم من أسماء الله عز وجل متضمن للمغفرة الواسعة. قال الله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وقال الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. يقول السعدي الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من تاب. وذكرنا لكم المغفرة ما هي، ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني يستر ويتجاوز، مأخوذة من المغفر على الرأس. نعم، وهي البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السهام. فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله أعظم وأعظم، إن ربك واسع المغفرة. قد ذكرنا لكم أن من قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، مع أنهم قالوا كلام خطير عظيم. فمغفرة الله واسعة. قد قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل إن من مغفرة الله من فضله وجوده أنه يقلب السيئات حسنات. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا: أولا محبة الله، وجه ذلك أنه يغفر السيئات والذنوب ويتوب على من تاب. ثانيا فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله عز وجل والمسرفين على أنفسهم. فلذلك الإنسان ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء. أصلا الإنسان من غير رجاء ربما ما يعمل. يعني إنسان مثلا، أعطيكم مثال، إنسان مثلا يترك الحرام، أكل المال الحرام الذي انتشر الآن من رشوة وغيرها، والمجتمع كله أصبح يشري شهادات وكل شيء أصبح بالمال. فإذا ما كان عنده رجاء أن الله سيخلفه ويثيبه ويرفعه ويثبته، تجد أنه ما يتشجع. لكن ابن آدم يترك الحرام رجاء أن الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يعلي منزلته وأن يوفقه الله عز وجل وأن يثبته وأن الله يعوضه بالحلال عن الحرام، رجاء. وكلما كان رجاء العبد بالله عز وجل أقوى كان تحققه لرجائه أعظم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يرجو ما عند الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيضا الإكثار من الأعمال الصالحات والحسنات التي تكون سببا لمغفرة السيئات. رابعا معنى أن الله عز وجل غفور رحيم لا يعني أن يسرف المسلم في الخطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله، لأن المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعها. كقول بعض السلف استغفارنا يحتاج استغفار. ما معنى استغفارنا يحتاج استغفار؟ لأن استغفار هذا الشخص قد يكون نظر لنفسه أو أعجب باستغفاره. فهذا قول بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار. قال تعالى إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ومن الآثار المترتبة مجاهدة النفس على التخلق بهذا الخلق وهو الصفح عن الناس والعفو عنهم. وقد سبق في سورة آل عمران فضائل العفو عن الناس، ويكفي وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. والله عز وجل ذكر في صفات المتقين والعافين عن الناس. من فوائد الآية تحريم نكاح هؤلاء السبع من النسب. الفائدة الثانية تحريم النكاح بالرضاع، أو أن الرضاع محرم كالنسب. وكم عدد المحرمات من الرضاع؟ سبع. سبع. تعرف الدليل يا أبو متن؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذي يحرم من النسب سبع، يصير الذي يحرم من الرضاع سبع. وكم ذكر الله في القرآن واحدة؟ اثنين. وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وذكرنا شروط الرضاع في الدرس الماضي فلا نعيده. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي ما معنى الرضاع، أي ما هي الأحكام المترتبة على هذه الأم من الرضاع أو الأخت من الرضاع، وأنه ليس في كل شيء. طيب، ومن فوائد الآية تحريم أم الزوجة، ومن فوائد الآية التحريم بالمصاهرة. وقد ذكر الله عز وجل أربع: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وأم الزوجة، وزوجة الإبن، والربيبة. من يعيدها المحرمات بالمصاهرة؟
أم الزوجة،
أم الزوجة،
زوجة الإبن،
زوجة الابن والربيبة باقي ومنكها أباؤكم. طيب، وفي الآية تحريم الربيبة وهي بنت الزوجة بشرط الجماع اللاتي دخلتم بهن، والمراد به الجماع، فلو لم يفعل ذلك فإنه يجوز له أن يتزوج بها. وفيها تحريم الجمع بين الأختين لو عقد عليهما جميعا، نقول العقد باطل. طيب، فإن تزوج واحدة ثم تزوج الثانية نقول الثانية العقد الثاني باطل. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم. إذن الآية ماذا ذكرت؟ ذكرت المحرمات على العبد أن يتزوج بهن الأبدي، والمحرمات إلى أمد. ماذا ذكرت إلى أمد؟ فقط وأن تجمعوا بين الأختين، هذا إلى أمد. أما إلى أبد فقد ذكرت النسب سبع، والرضاع الحديث، والمحرمات بالمصاهرة أربع. وأما المحرمات إلى أمد مثلا الزانية إلى متى؟ حتى تتوب. والمحرمة إلى متى؟ حتى تحل. وأخت الزوجة ذكرناه وسيأتي مزيد. ثم قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به إلى آخره. والمحصنات من النساء، هذا عطف على المحرمات والمذكورات قبل. وماذا يكون معنى الآية؟ وحرم، أي كما حرمت عليكم أمهاتكم وإلى آخره. قال: وحرم عليكم نكاح المحصنات من النساء. طبعا فيها خلاف، واللي عليها الأكثر أن المحصنات المتزوجات ذوات الأزواج، أي وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء. فالإحصان كما سنذكره الآن يطلق على أربع إطلاقات أو ثلاث إطلاقات. والمحصنات التحصن المنع، ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه، ومنه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي لتمنعكم من بأسكم. ومنه الحصان للفرس بكسر الحاء، الحصان، لأنه يمنع صاحبه من الهلاك. فالمراد بالمحصنات هنا على القول الراجح ذوات الأزواج. طيب، ويقال امرأة حصينة أي مانعة لنفسها من كل فاحشة بسبب عفتها أو حريتها. طيب، والمحصنات، فالمرأة المحصنة إما بعفتها أو بتزوجها. طيب، إذن وحرم عليكم النساء المتزوجات، فالمحصنات هنا ذوات الأزواج. والإحصان في القرآن أطلق ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول العفائف، قال الله تعالى وسيأتي: محصنات غير مسافحات، هنا عفيفات. ويطلق بمعنى الحرائر، قال تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما معنى المحصنات هنا؟ الحرائر الحرة كما سيأتي في الآية القادمة. طيب، الثالث أن يراد بالإحصان التزوج كما في هذه الآية على القول الراجح. ويؤيد ذلك سبب النزول، فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوا فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهم المشركين، فأنزل الله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء وهن زوجات الغير، إلى أن قال: إلا اللائي ملكتموهن بطريق السبي من الكفار، فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر، ولا لا؟ ينفسخ نكاحها من الكافر، ويحل وطؤها، يحل وطؤها، لأن هي متزوجة هي مثلا، لكن ما دام أنها وقعت في السبي صارت حلال لنا. أما ويحل وطؤها بعد، لا، بعد الاستبراء، بعد الاستبراء، قد تكون حامل، قد تكون قد بعد الاستبراء بحيضة. طيب، إذن إلا ما ملكت أيمانكم، استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج، والمراد به النساء المسبيات اللاتي أصابهن السبي ولهن أزواج في دار الحرب، فإنه يحل لمالكهن وطئهن بعد الاستبراء لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبي أو بسبيهن دون أزواجهن. طيب، كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تغيروا ولا تبدلوا ولا تنقصوا ولا تزيدوا. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم أي أبيح لكم ما وراء ذلك، أي ما سوى ذلكم المحرمات اللي سبق ذكرها، يعني ما سبق ذكرها من المحرمات ما سواهن حلال، الأصل الحل. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ظاهر الآية إن كل ما سبق حلال، صح؟ ظاهر الآية، إلا ظاهر الآية إن كل ما سبق سوى ما سبق حلال، المحرمات سبق ذكرها سواهن حلال، يجوز الإنسان يتزوج بها. لكن نقول كما تعرفون أن هذا العموم مخصوص بما ورد بالسنة، من ذلك قال صلى الله عليه وسلم أو نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا ثبت بالسنة، ثبت بالسنة، فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها، يعني مثلا هذه الزوجة زوجتك اسمها فاطمة، لا يجوز أن تجمع بينها وبين المرأة التي تقول لها يا عمة أو يا خالة، ما يجوز للعلة والحكمة التي ذكرناها قبل قليل، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. أما ما سوى ذلك يجوز. سؤال، هل يجوز أن يجمع بين بنتي العم؟ يجوز، يجوز، الأصل حل، الأصل حل، ليست من المحرمات. هل يجوز أن يجمع بين بنتي الخالة؟ يجوز، يجوز، الأصل حل. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، تبتغوا تطلبوا بأموالكم، أي تطلبوا نكاح من تريدون بأموالكم وهو المهر، وفي هذا دليل على وجوب المهر كما سبق له الصداق، وأنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها. من يعرف لماذا؟ هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أول جاءت أدلة على وجوب الصداق، سبق ذكرها في أول سورة النساء، وآتوا النساء صدقاتهن، وهذه الآية أن تبتغوا بأموالكم، فاشترط لحل النكاح المال. ثالثا أن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن امرأة قالت أنا أتزوجك من غير مال لا أريد مهرا، نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي أنكم تفعلون ذلكم لهدف أسمى وهدف عظيم، وهو أنكم تفعلون ذلك كي تحصن يحصن الإنسان فرجه وفرج زوجته، متعففين به عن الزنا، غير مسافحين يعني غير مسافح الزاني، يعني غير زاني. ولماذا سمي الزنا سفاحا؟ سمي الزنا سفاحا والزاني مسافحا، لأنه والله أعلم أن قصد الزاني هو سفح الماء ودفقه ونيل اللذة دون المقاصد الشريفة للنكاح، يعني حينما الإنسان يتزوج يكون هدفه الإحصان وأن يبتعد عن الزنا. طيب، إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية بين لكم سبحانه ما حرم عليكم من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم من أجل أن تطلبوا الزواج من النساء اللائي أحلهن الله لكم أشد الطلب عن طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور، وبذلك تكونون قد أحصنتم أنفسكم ومنعتموها عن السفاح والفجور والزنا، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هذه الآية كما تعرفون فيها كلام طويل للعلماء، نشرح أول شيء الشرح الإجمالي. فما استمتعتم به هنا المراد الاستمتاع الحلال وهو النكاح، هذا ما عليه عامة أهل العلم، الاستمتاع هنا الاستمتاع الحلال. فآتوهن أجورهن، آتوهن أعطوهن، أجورهن الأجر هنا المهر الصداق، المهر الصداق. فما استمتعتم بهن، إذن الاستمتاع هنا طلب المتعة والتلذذ بما فيه منفعة ولذة. طيب، والأجور المهور لأنها في مقابلة الاستمتاع فسميت أجرا. طيب، استدل بهذه الآية بعض الرافضة وبعض العلماء قالوا على حل المتعة، قالوا، وأيضا بعض ممن لم يؤتى فهما استدلوا بها على طول كالرافضة أن المتعة حلال وأنها مباحة. وما هي المتعة؟ هي الزواج المؤقت بوقت، يتزوج امرأة إلى آخر الشهر، إلى أول الشهر، جمعة، أسبوع، خمسة أيام. استدلوا بهذه الآية. قال ابن كثير: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك، طبعا لا شك أنه كان مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وقد جاءت الأحاديث، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يرى إباحتها، وقد تكلمنا بالفقه وسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل، لكن يهمنا الآن الجواب عن الآية. نقول الآية سبق شرحها، وأن المراد الاستمتاع هنا الاستمتاع بالنكاح. طيب، فإن قال قائل الآية تدل على نكاح المتعة من وجهين: الوجه الأول التعبير بالاستمتاع، الوجه الثاني الأجور، لفظ الأجر، فهذا يدل على أن المراد بالآية نكاح المتعة. نقول الجواب عليه من ثلاثة أوجه، الجواب على هذا الأمر من أوجه ثلاثة. أولا، قولكم الأجر والأجور، نقول لفظ الأجور جاء في الصداق، لفظ الأجور جاء في الصداق، قال الله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. قال الشنقيطي: أي مهورهن بلا نزاع. هذا الجواب الأول، فليس فيه دليل، فإنه جاء في آيات أن المراد بالأجور الصدق، هذه الآية نص. الجواب الثاني: الأدلة القاطعة بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، ومن أشهر الحديث حديث الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، رواه مسلم. قد وقع الإجماع الآن، أجمع أهل السنة على تحريم نكاح المتعة ولا إشكال في ذلك. الجواب الثالث: لو سلمنا جدلا أن الآية في نكاح المتعة فإنها منسوخة. هذه ثلاث أجوبة على من يستدل كالرافضة على أن نكاح المتعة حلال بنص القرآن، فإنها منسوخة، وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة، لأنه ليس فيه أي هدف من هدف النكاح المشروع، وليس فيه مقصد، وإنما المقاصد الدنيوية. طيب، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، المراد بالأجر هنا إذن الصداق. طيب، وسمي المهر أجرا لأنه في مقابل الاستمتاع بمنفعة البضع. فريضة أي مفروضة، تقولن أجورهن فريضة أي مفروضة، قد سبق وجوب الصداق. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي لا حرج عليكم ولا إثم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من زيادة في المهر بعد تسميته وفرضه أو نقص منه. فللزوج أن يزيد في المهر إن كان ذلك عرضا عنه، وللزوجة أن تعفو عن شيء من المهر بعد فرضه، هذا لا بأس به لأنه حق لها. إن الله كان عليما حكيما، سبق مبحث العلم والحكمة. وختم الله عز وجل الآية بقوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، لبيان أن ما شرعه هو بمقتضى علمه الذي أحاط بكل شيء، وبمقتضى حكمته التي تضع كل شيء في موضعها. فعلم الله ناتج عن حكمة، وحكمة الله ناتج عن علم. بعض الناس حكيم بس ما عنده علم، فتكون حكمته ناقصة وكاملة ناقصة، لأن من أصل من شروط الحكمة العلم. كيف تكون حكيم وأنت ما عندك علم؟ وبعض الناس عنده علم لكن ليس عنده حكمة. فالله عز وجل إن الله كان عليما حكيما، إثبات اسم العليم المتضمن للعلم الكامل، وحكيما متضمن لصفة الحكمة الكاملة. قد ذكرنا في أول سورة النساء ما فوائد من ذلك. من فوائد الآية تحريم نكاح المرأة المتزوجة. سؤال، وهل يتزوج الرجل امرأة متزوجة؟ لا، ما نتكلم عن السبي. اي نعم، في العدة وقع، في العدة ولا لا؟ في العدة. قد تكون يموت زوجها او تطلق او غيرها، نسأل الله السلامة. موجود يتزوجها وهي في عدتها، هذا نكاح باطل. طيب، من فوائد الآية أن النساء المسبيات يكن أرقاء بمجرد السبي، وفيها إثبات الرق، وفيه وجوب الالتزام بما فرض الله، وفيه أيهما أكثر، المحللات أو المحرمات من النساء؟ من اللي نستنبط من الآية؟ والله عز وجل حدد المحرمات، محصورات، حدد المحصورات الممنوعات، فتبين بذلك أن ما حل أكثر وأكثر. وفيه وجوب المال في النكاح لقوله بأموالكم، فاشترط المال للنكاح، فلا يجوز نكاح من غير مال أو من غير يعني عوض. وفيه تسمية المهر أجرا، وفيه وجوب إتيان النساء المهور، وفيه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج في ذلك. نكتفي بهذا، الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا، ما في عدة، استبراء الإماء، استبراء، استبري ألا تكون يعني حامل. والله أعلم.